الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الخامس والأخير من الأصول الستة. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، وصفا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن لإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله بحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى، بلغت إلى حتى الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يقول رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة ومن الأصول العظيمة رد الشبه الشيطانية في عدم الأخذ بالأدلة القرآنية والأدلة النبوية، فإن الشيطان له مداخل على الإنسان، فربما دعاك إلى ترك العمل بالكتاب والسنة، وربما دعاك إلى الغلو في الأخذ بأوامر الكتاب والسنة، وربما دعاك إلى ترك ذلك، وربما جاء بشبهة لا تشغل نفسك بالقرآن ولا تشغل نفسك بالسنة. أنت عليك أن تقلد إماما من الأئمة، ما عندك العلم الذي تفهم به القرآن والسنة، ثم يأتيك بأن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق بهذا الشرط، إلا المجتهد المطلق. والمجتهد المطلق عندهم يعني صفاته قد لا توجد في أبي بكر وعمر، بحيث أنه أحاط بعلم الأصول وعلم الفقه وعلم اللغة وعلم الشعر وعلم الأنساب، ولم يفته شيء من علم كذا ومن علم كذا. وهذا من الصد عن سبيل الله عز وجل. فمن الأصول العظيمة رد الشبهة التي وضعها الشيطان في قلوب أوليائه في ترك القرآن والاستدلال به والعمل به والسنة، وأن العمل بالقرآن والسنة طعن في الأئمة، واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، يعني ترك العمل بالكتاب والسنة وأخذ بالآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة. ولذلك تمزق المسلمون جدا، وحصل أن بلغ بهم الحال في مكة أن يصلوا في 4 محاريب في آن واحد، كل صلاة يصليها المسلمون في مكة في 4 محاريب. محراب يصلي فيه الإمام الحنفي، وآخر يصلي فيه الإمام المالكي، وآخر يصلي فيه الإمام الشافعي، وآخر يصلي فيه الإمام الحنبلي. فيدخل المصلي بدل أن يأتم بإمام المسجد يسأل: أين أصحاب مالك؟ قالوا: في هذا المكان. يصلي خلفهم، والثاني يصلي خلف أصحاب الشافعي، وذاك يصلي خلف أصحاب المالكي. وإنما أزيلت هذه البدعة قريبا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وإلا كانت المسألة على تقديم الأهواء والآراء المتفرقة المختلفة، وأن هذا هو الدين حتى لا ينكر بعضهم على بعض، يعني ما عندهم إنكار. يأتي مثلا الشافعي إذا أراد أن ينكر يقول: لا أنا حنبلي، لا تنكر علي ولا أنكر عليك. وهكذا الحنفي يعمل بما أراد لا ينكر عليه، كما يقول بعضهم أنا على مذهب، فكانوا إذا قيل لهم أنا على مذهب لا ينكر عليه، وسبيلهم في هذا التقليد والعياذ بالله. انظر كيف جعلنا الله عز وجل أمة واحدة، وهؤلاء أمم في مسجد واحد، وإذا أنكرت عليهم اتهموك بأنواع التهم العظيمة، والحكومة في أيديهم، ربما قالوا هذا زنديق ويأخذك الإمام ويقتلك على أنك زنديق خارج من الإسلام لأنك تدعو إلى الاجتهاد، وهذا أمر لا يجوز، حتى أن بعضهم لم يجوز الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة. وحتى ابن الصلاح رحمه الله ذكر في مسائل المصطلح أنه يعني انقطع الاجتهاد، ما هناك اجتهاد. فأنت حين تأتي وتذكر لهم مسألة بدليلها كأنك أحدثت في دين الله، لا تقول أبدا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت حنفي خذ بما قال أبو حنيفة فقط، شافعي خذ بما قال الشافعي فقط، زيدي خذ بما قال زيد فقط، وهكذا صاروا على هذه المذاهب والآراء. قال: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. يعني هم ما يقولوا لك لا تعمل اترك الكتاب والسنة مباشرة، يقول لك هذا الكتاب والسنة لا يفهمهما ولا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والاجتهاد قد انتهى، إذن ما عليك إلا أن تكون مقلدا لبعض من سبق، وتقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. والمجتهد من هو المجتهد المطلق إذن؟ هو الموصوب بكذا وكذا، أن يكون إماما في كذا وفي كذا وفي كذا، يعني قد أحاط بغريب اللغة وبشواذها وبصحيحها وضعيفها، وأن يكون قد أحاط بأشعار العرب وقصص الناس وحكايات الأيام، وأن يكون قد أحاط بقول المفسرين وكذا وكذا من هذه الأوصاف، أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. هل أبو بكر وعمر أحاط يعني بالعلم؟ لا، مع أن أبو بكر أعلم الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه من أئمة المسلمين، لكن ما أحاط بجميع أشعار العرب ولا أحاط بجميع أقوال الناس. فإن لم يكن لإنسان كذلك يعني على الاجتهاد المطلق، فليعرض عنهما عن القرآن والسنة فرضا، يعني لا يجوز له التعرض لهما والاستدلال بهما حتما لا شك ولا إشكال فيه، وإذا تعرضت لهما صرت أنت مذموما. وانظر إلى الأئمة الذين ضربوا وسجنوا وشردوا وأوذوا لا لشيء إلا أنهم يستدلون بالكتاب والسنة، وإلى هذا الزمان. ولذلك مرت فترة من الفترات يعني كل العلوم التي تدرس علوم المذاهب، أنت شافعي اقرأ الفقه الشافعي فقط، بل وصل ببعضهم الحال إلى أن يقول قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والمذهب على خلافه. انظر، والمذهب على خلافه يعني أن العمل بالمذهب ليس العمل بكلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن طلب الهدى منهما أي من القرآن والسنة فهو إما زنديق يعني منافق استباح دمه وماله وعرضه، وإما مجنون لا يدري المصلحة الشرعية لأجل صعوبة فهمهما. وأي صعوبة؟ والله عز وجل يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أفلا تعقلون، أفلا تتذكرون، أفلا يتدبرون القرآن لعلكم تعلمون لعلكم تتقون. فسبحان الله بحمده، تنزيه الله وإثبات الحمد له، أن يكون مثل هذا القول ينطبق على من يطلب العلم من الكتاب والسنة. كم بيّن الله سبحانه شرعا أي في الكتاب والسنة، وقدرا أي في الواقع، أن الأخذ بالقرآن والسنة هو الفهم، هو الصواب، هو الهدى، هو الخير العظيم. خلقا وأمرا أمر باتباع الكتاب والسنة، وخلق العباد على الفطرة، وبين لهم الهدى من الضلال في رد هذه الشبهة الملعونة: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بآيات القرآنية وبأحاديث النبوية إلى الآفاق، وهكذا أصحابه إذا خرجوا من عنده للدعوة إلى الله عز وجل بلغوا ما سمعوا من القرآن، وبلغوا ما سمعوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول هذا القائل: القرآن والسنة غير مفهومين. ألم يكن يفهم القرآن أعراب من أعراب الجزيرة، ويفهم السنة أعراب من أعراب الجزيرة؟ وهكذا إلى هذه الأيام ما زال الناس يفهمون القرآن ويفهمون السنة. نعم قد حصل نقص عظيم في باب التكلم باللغة الفصيحة، وربما في معرفة كثير من شأن القرآن والسنة، لكن هذا يتلقى بالعلم. تعرف الناسخ والمنسوخ بالعلم، تعرف العام والخاص بالعلم، تعرف المطلق والمقيد بالعلم، تعرف المجمل والمفصل بالعلم، تعلم النص والظاهر بالعلم، وهكذا تستفيد شيئا مما قاله المتقدمون ومما ذكره المتأخرون. فبطلب العلم تفهم القرآن والسنة. وهناك أمور قد يفهمها العامي بغير عودة إلى العلم، غير عودة إلى المسجد، وإن كان الإنسان يحتاج، مثل أقيم الصلاة، أمر معلوم عند الأمة بالضرورة، المراد بها إقامة الصلاة الخمس. ولله على الناس حج البيت، المفهوم أن حج البيت فرض وواجب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معلوم المعنى، بالوالدين إحسانا، أشياء معلومة ضرورة. لكن كلما ازداد علم الإنسان ازداد بصيرة بمعاني القرآن ومعاني السنة. رد هذه الشبهة الملعونة المطرودة المذمومة من وجوه شتى، يعني يردها القرآن، تردها السنة، يردها العقل، يردها الفطرة، يردها الواقع، كل هذه الأدلة ترد هذه الشبهة. كيف لا أخذ بالكتاب والسنة؟ وإنما يأخذ بالكتاب والسنة من كان على يعني علم أبي بكر وعمر، أو كان مجتهدا للاجتهاد المطلق، بلغت إلى حد الضروريات العامة، يعني الضروريات التي يعلمها العالم والعامي، من أن القرآن كتاب هدى والسنة نور وضياء. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذا الأمر لفساد في عقولهم ولشبهات طرأت على قلوبهم حتى على قلوبهم الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول على أكثر الناس فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل وشرع. وإن كان قد يوجد عند كثير منهم الإيمان إجمالا، إلا أنه لا يقع منهم الإيمان المفصل في وجوب الاستجابة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إنا جعلنا جعلا كونيا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. كأنهم قد قيدت أيديهم إلى أعناقهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا لا يفقهون علما ولا يتلقون فهما ومن خلفهم سدا لأنها أحاطت بهم ذنوبهم وخطاياهم وتقليدهم وبعدهم عن الكتاب والسنة ففسدوا وأفسدوا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا يبصرون الحق ولا يسمعونه وسواء عليهم يعني حالهم سواء في حال الإنذار وفي حال عدمه لأنهم في حال الإنذار يقول لك ما جاء ما فهمنا كلامك أو هذا الكلام منك غير صحيح أو هذا الكلام منك لا يصلح وفي حال عدم الإنذار قد هم كالبهائم فهم لا يؤمنون نعم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يستجيبون إنما تنذر من اتبع الذكرى اتبع القرآن والسنة وخشي الرحمن بالغيب راقبه وخافه وعظمه فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذه الآيات استدل بها المصنف رحمه الله على أن هؤلاء صاروا يعني كالمحجوزين عن فهم القرآن والسنة بسبب فساد قلوبهم وما جعله الله من الران عليها بسبب إعراضهم وبسبب كثرة الشبه التي حالت بينهم وبين فهم القرآن والسنة. وإلا فوالله بأن القرآن والسنة هما السبيل الأقرب والسبيل المفيد والسبيل الذي يؤدي إلى العلم والعمل لكن الله المستعان. فإذا هذه ستة أصول ذكرها المصنف رحمه الله إذا أتقنها طالب العلم مع إتقان ضدها حصل له الخير العظيم في هذا الباب. الأصل الأول أن الإسلام يدعو إلى الإخلاص وأن المخالفين له يدعون إلى الشرك. الأصل الثاني أن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الكتاب والسنة والمخالفون للإسلام يدعون إلى الفرقة والبدعة. الأصل الثالث أن الإسلام يدعو إلى تمام الاجتماع وهو السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في طاعة الله وأهل البدع يدعون إلى الخروج والمناوءة لولي الأمر وهذا دينهم في كل زمن وحين. وكما قال أبو قلابة الجرمي ما ابتدع رجل بدع إلا رأى السيف. وكما قال أيوب بن أبي تميم السختياني جمعهم الخروج أو فرقتهم البدع وجمعهم السيف. الأصل الرابع التمييز بين العلم والعلماء وبين الجهل والجهلاء. فإن العلم النافع هو علم الكتاب والسنة والعلماء الممدوحون هم العاملون بالكتاب والسنة والفقهاء الذين يرجع إليهم هم المطبقون للكتاب والسنة الذين يفتون بهما. وأما العلم الذي ليس من الكتاب والسنة كعلم السحر والشعوذة والكهانة والعرافة وما في بابه من علم المنطق وعلم الكلام وهكذا العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وهكذا الفقهاء الذين دينهم التقليد والبدعة فهؤلاء ينهى عنهم. الأصل الخامس بيان أن أولياء الله هم المتقون. الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى يؤخذ بطريق أولياء الرحمن ويحذر أولياء الشيطان لأن الناس كلهم يدعي الولاية كلهم يدعي الولاية حتى عباد بوذا تجد أحدهم يدعي الولاية وعباد الصلبان والنيران يدعون الولاية هكذا اليهود والنصارى كما أخبر الله عز وجل عنهم. فلا بد أن الإنسان يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذا لم تفرق ستكون في حبائلهم. أنت الآن ستخرج تجد عندك عدة مساجد المساجد مليئة مساجد مليئة حتى الباطنية لهم مساجد الرافضة لهم مساجد عباد القبور لهم مساجد المبتدعة من الحزبيين وغيرهم لهم مساجد. إذا المساجد كثيرة وهؤلاء يسيرون إلى طريق الولاية زعموا والمؤلفات كثيرة هؤلاء يزعمون أنهم أهل علم. فلا بد أن تميز بين العلماء حقا وصدقا وبين الفقهاء حقا وصدقا وبين غيرهم. ولا بد أن تميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن الجميع يدعي الولاية، حتى اليهودي الذي هو يهودي في عرف المسلمين، بمجرد أن تقول يهودي معلوم يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقول لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. فإذا لابد أن تميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى لا ينطلي عليك الأمر تصبح صيدا للمخالفين لدين رب العالمين. ومن أعظم صفات أولياء الرحمن أنهم يحبون الله، يتابعون رسول الله، يتواضعون للمؤمنين الذين يلازمون الإيمان والتقوى إلى غير ذلك. ثم الأصل السادس أن القرآن والسنة أدلة سهلة مفهومة معلومة، وما أشكل عليك منها ارجع إلى أهل العلم يبصرونك ويوجهونك ويعلمونك. أما القول بأنهما على غير ذلك وأنه لا يفهم القرآن والسنة إلا من أوتي الاجتهاد المطلق، على هذا أكثر المدرسين يتوقفون عن التدريس، أكثر العلماء يعتزلون الفتوى ويعتزلون التأليف، ربما عندهم ابن باز ما هو صاحب اجتهاد مطلق، ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ مقبل، فمن دونهم من باب أولى، لأنهم يشترطون الإحاطة حتى بعلم ماذا بغريب اللغة، والإحاطة بأشعار العرب وبأيام العرب، والإحاطة بما ثبت من الأدلة إلى غير ذلك. مع أن أهل السنة بحمد الله عندهم خير عظيم، يحفظون خيرا ويوجهون إلى الخير، وعندهم أن من دعا إلى الكتاب والسنة كان زنديقا، كان ضالا مضلا. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. كلمة سيدنا لا تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علمهم كيف يصلون عليه ولم يعلمهم بهذه الكلمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس في دنياهم وأخراهم، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بهذا نكون قد انتهينا من الأصول الستة. وهنا نصيحة ينبغي لطلاب العلم أن يعملوا بها، وهي أننا الآن مثلا نأخذ سلسلة في التوحيد أو سلسلة في العقيدة، يعني الحضور إذا احتاج الإنسان أن يزداد علما ويزداد تكثيرا للسواد لا حرج فيه، لكن أن يخرج من هذه السلسلة وهو ما استفاد منها شيء هذا معيب. المفروض أننا نخرج من هذه السلسلة وكل يدرس هذه السلسلة. نعم ربما لا يستطيع أن يتصدر لتدريس درس عام، لكن أقل شيء يدرس القواعد الأربع، درس الأصول الستة، درس معنى الطاغوت، يدرس معنى كذا. هذه الرسائل عند أن تضم إلى بعضها مع دراسة بعد ذلك بعض المطولات ككتاب التوحيد وشروح كتاب التوحيد، خلاص يصبح الإنسان من أصحاب الملكة في التدريس في هذا الباب، ويستمر معك هذا الباب إلى أن تلقى الله. بخلاف المصطلح، المصطلح تأخذ فترة من الزمن، النحو تأخذ فترة من الزمن، الأصول تأخذ فترة من الزمن، الصرف تأخذ فترة من الزمن، لكن علم الفقه وعلم العقيدة والتوحيد علم مستمر معك حتى تلقى الله. هل ستجد، نادر أن تجد واحد يرسل لك بسؤال اعرب هذه الكلمة، نادر، أو مثلا يرسل لك بسؤال ما تصريف هذه الكلمة، أو يرسل لك بسؤال مثلا في باب المصطلح، وإن كان قد يقع أحيانا من طلاب العلم، لكن الأسئلة هنالك دائما مركزة على العقيدة، على التوحيد، على الفقه، هذه الثلاث أشياء، أو ما يلحق به، ما عملت كذا مما يخالف العقيدة أو ما يخالف التوحيد أو ما يخالف الفقه، سأعمل كذا مما يوافق العقيدة ويوافق التوحيد ويوافق الفقه ويخالف. فعلى الطالب أنه يخرج من الدرس وقد أتقنه. مثلا عندنا الآن عدة رسائل قد قرأناها، تستطيع أخي أن تراجعها أنت على الفراش، تراجع أنت على الفراش حتى ترسخ في ذهنك. إذا حاضرت تستطيع أن تأخذ منها بعض الفوائد أو بعض الأقوال أهل العلم أو الاستدلال ببعض ما فيها من الآيات وهكذا. هذه الأصول لو أراد أحد أن يتكلم عنها أصول عظيمة كبيرة تحتاج بعضها إلى مجلدات، لكن هذه تقريبات للعلوم والفهوم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والله المستعان.